إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. موضوعنا في هذه الليلة سوف يكون إن شاء الله حول دليل من أهم الأدلة العلمية على وجود الله تبارك وتعالى. ذلك الدليل هو دليل الانسجام. كلامنا حول دليل الانسجام سوف يكون ضمن محورين. المحور الأول في استعراض هذا الدليل وبيان كيفية دلالته على وجود الله تبارك وتعالى، والمحور الثاني في دفع شبهة تثار حول دليل الانسجام. بالنسبة إلى المحور الأول، قبل أن أوضح دليل الانسجام أذكر لك مثال يساعد على فهم هذا الدليل. لو فرضنا شخص أراد أن يسافر إلى مدينة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لزيارته بلغنا الله وإياكم، فاتصل على قسم الاستقبال في أحد الفنادق وأخبر العاملين بأنه سوف يأتي بعد شهر وحجز غرفة، ثم في الوقت المحدد وصل إلى الفندق واستلم مفتاح الغرفة، فوجد أن رقم الغرفة هو الرقم المحبب بالنسبة إليه، مثلاً رقم 14 عدد المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. ثم لما فتح باب الغرفة ودخل وجد ألوان الجدران هي الألوان المفضلة بالنسبة إليه، كذلك ألوان الفرش، وجد المفروشات الموجودة على السرير من حيث اللون، من حيث الماركة، من حيث الجنس تطابق ما عنده في بيته، ثم وجد خزانة الملابس نسخة أخرى من الخزانة الموجودة في غرفة نومه من حيث اللون، من حيث الشكل، وحتى من حيث المحتويات. وجد فيها ملابس نفس الملابس، نفس العدد، نفس الألوان، نفس الماركة. وجد على الجدران رسومات الرسام الذي يحب رسوماته، ونفس الرسومات التي يفضلها. لما فتح الثلاجة أيضا وجد الأطعمة التي يحبها فقط، المشروبات التي يحبها فقط. هذا النزيل سوف يحصل عنده قاطع بأن هنالك شخص يعرفه، صاحب الفندق أو شخص آخر، ويعرف مزاجه، مطلع على تفاصيل حياته، وهو الذي قام أعد الغرفة بهذا النحو المنسجم معه. سوف يجزم بأن هذا الانسجام لم يكن صدفة ومن دون قصد وإرادة. هذا الجزم له قاعدة تضبطه في علم الرياضيات، تسمى بقاعدة حساب الاحتمال الرياضي. قاعدة حساب الاحتمال أو حساب الاحتمالات تقول هنالك تناسب بين النتيجة وبين المقدمات. الانسجام الموجود بين الغرفة ومحتوياتها وبين النزيل هذه نتيجة، لا يمكن أن تكون مقدمات هذه النتيجة مجموعة من الاتفاقات والصدف هكذا من دون قصد ومن دون تصميم وتدبير. التناسق مقدماته العلم، القصد، التدبير، الحكمة. هذا الكون الذي نحن نعيش فيه، في انسجامه بالنسبة إلينا أدق من انسجام هذه الغرفة بالنسبة إلى النزيل. فهذا الكون في إتقانه وانسجامه نتيجة، لا يمكن أن تكون مقدمات هذه النتيجة الانسجام والإحكام مجموعة من الصدف جعلت الكون متقن وفق نظام دقيق ومنسجم مع الإنسان وسائر الأنواع الحية التي تعيش على سطح الأرض. العلماء بيّنوا لنا حجم هذا الكون ومقدار انضباطه، مقدار ما فيه من دقة وإحكام تتناسب وتنسجم مع الأنواع الحية التي تعيش على سطح الأرض. العلماء بيّنوا لنا مقدار كثافة العالم، قالوا كثافة العالم 10^60. ثم تحدثوا أيضا عن عدد ذرات هذا الكون. رأس الإبرة فيه ملايين الذرات. كم عدد ذرات الكون بأجمعه؟ قالوا العدد يتراوح بين 10^80 و10^82. أحد الباحثين أعطانا رقم مفصل، قال عدد الذرات 1 بجانبه 180 صفر. المليون 6 أصفار، صحيح؟ تضيف 0 1 يحدث تغيير كبير، 10 ملايين. تضيف 0 100، تضيف 3 1,000,000,000,000,000. تضيف 6^6 = 12 صفر تريليون، مليون مليون. عدد ذرات الكون ليس 12 صفر، ولا 50 ولا 100 الجوجا، وإنما 180 صفر، عدد جدا هائل يقف العقل أمامه متحير. العلماء حددوا بالدقة مساحة هذا الكون. مساحة الكون لا تحدد بالكيلو، وإنما تحدد بسرعة الضوء. الضوء في الثانية يقطع 300,000 كيلو تقريبا، في الثانية يدور حول الأرض 7.5 مرات، في الساعة يقطع أكثر من 1,000,000,000 كيلو. المسافة بيننا وبين الشمس 150,000,000 كيلو، يقطعها الضوء في قرابة 8 دقائق. لهذا علماء الفلك يقولون لا يوجد إنسان يرى الشمس مباشرة، دائما نحن نرى الشمس في مشهد سابق متأخر 8 دقائق. أنت قبل الغروب ب7 دقائق، تقول باقي على الغروب 7 دقائق، مع أن الشمس تقريبا من دقيقة غربت، ولكن لا ترى الغروب بسبب المسافة إلا بعد 8 دقائق. العين لا ترى إلا إذا وصل الضوء من المرء إليها، والشمس لا يصل ضوءها إلا بعد 8 دقائق. لهذا نحن دائما لا نراها مباشرة، دائما نرى من الشمس مشهد سابق مضى عليه 8 دقائق. فمساحة الكون إنما تقاس بسرعة الضوء، ولا تقاس بسرعة الضوء في الثانية ولا في الدقيقة ولا في الساعة ولا في اليوم ولا في الأسبوع ولا في الشهر، وإنما في السنة. يقولون مساحة الكون 93 مليار سنة ضوئية. إذا يتحرك شخص من الجانب الأول من الكون بسرعة الضوء، وفرضنا أن الكون ثابت لا يتوسع، العلماء يقولون الكون دائما في حالة توسع، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لو فرضنا الكون ثابت لا يتوسع، وشخص تحرك بسرعة الضوء من الجانب الأول حتى يصل إلى الجانب الثاني يحتاج 93 مليار سنة. هذا الكون العظيم مبني وفق أرقام رياضية دقيقة، لو اختلت بنسبة 1 من مليار ينهار هذا الكون، أو يكون بشكل آخر بنحو آخر لا يقبل الحياة، لا يمكن أن تعيش فيه الأنواع الحية. في 50 سنة الأخيرة اكتشف العلماء 20 ثابتة من الثوابت، هذه أرقام دقيقة، إذا تغيرت ينهار الكون أو يتغير. مثلا يوجد ثابتة مقدار سرعة تمدد الكون، العلماء يقولون الكون كان جسيم صغير جدا لا يرى بالعين المجردة، يحوي كل كثافة الكون الهائلة، وفيه القوى الأربع: القوة الجاذبية والقوة النووية الضعيفة والقوية والقوة الكهرومغناطيسية. هذا الجسيم الصغير الحاوي لكل الكثافة والقوى كان يعيش ضغط، وصل إلى درجة لم يتحمل الضغط فانفجر، وأخذ يتمدد ضمن سرعة مضبوطة بدقة، وتشكل بتمدده الكواكب والمجرات. هذه السرعة لو كانت أقل مما هي عليه بواحد من مليار جزء من الثانية لانهار ولم يتحول إلى ما هو عليه الآن. لو كانت سرعته بنفس المقدار أكثر يتحول الكون إلى هيئة أخرى، إلى شكل آخر لا يمكن أن نعيش فيه. وتوجد ثوابت أخرى أيضا مثل ثابتة وزن البروتون، ثابتة مقدار القوى، القوى النووية والقوى الكهرومغناطيسية وسائر القوى. هذه الثابتات هي في نفسها وفق معادلات دقيقة جدا، وأيضا فيما بينها في علاقتها التناسبية والتبادلية أيضا هي مبنية وفق معادلات دقيقة جدا. مارتن ريس صاحب كتاب ستة أرقام يقول، طبعا هذا الكتاب هو جعله لكي يتحدث عن الثوابت الأرقام العظيمة التي تجعل الكون منضبطا ومنسجما. يقول هذا الكون الذي نحن نعيش فيه مضبوط تريليون 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 مكرر 10 مرات، ولأنه كذلك صار قابلا للحياة. هذا الكون وما فيه من الانسجام والإتقان والتناسب هل تحقق صدفة من دون فاعل حكيم، من دون قاصد، من دون إرادة؟ الانسجام كنتيجة هل يمكن أن تكون مقدماته مجموعة من الصدف الجوفاء؟ لا يمكن. نحن الآن جئنا إلى الأرض، الأرض معدة بطريقة دقيقة لكي تكون مهادا لحياتنا. الأرض من حيث الحجم جعلت بمقدار لو ازداد أو نقص لم نستطع أن نكون في عداد الأحياء على وجه الأرض. من حيث البعد بين الأرض والشمس المسافة بدقة مضبوطة، لو زادت لو نقصت لا تتمكن الأنواع من العيش على وجه الأرض. هذا الهواء الذي نستنشقه هو عبارة عن خليط من الغازات، هذا الخليط أيضا مركب بدقة، لو اختل الخليط الغازي في الهواء لم نستطع أن نستنشق الهواء ونستفيد منه لإدامة الحياة. هناك تركيبة غذائية خاصة تتكون من عناصر معينة، لو نقصت هذه العناصر الأنواع الحية لا يمكن أن تستمر. هناك دائرة ودورة غذائية منضبطة بدقة على وجه الأرض، لو وقع فيها خلل لانقرضت جميع الأنواع التي تعيش على وجه الأرض. من الذي أتقن هذه الأرض؟ من الذي جعل الكون منسجم بنحو يكون قابلا للحياة؟ الصدفة؟ الاتفاق؟ أم الله تبارك وتعالى؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. لماذا كل ذلك؟ متاعا لكم ولأنعامكم. هذا الإعداد إنما تحقق لكي تكون الأرض مهادا صالحا لحياة الإنسان وسائر الأنواع الحية. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم حجم الأرض، المسافة التي بين الأرض والشمس، التركيب الغازي الموجود في الهواء، العناصر والدورة الغذائية الموجودة على وجه الأرض، خلق لكم ما في الأرض جميعا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هناك تقدير، هناك قوانين دقيقة، هناك معادلات رياضية فائقة في الدقة بلغت الغاية في الإتقان، على أساسها صارت الأرض محلا منسجما مع الإنسان. وذلك كله يدل على وجود الله تبارك وتعالى، يدل على يد القدرة، على أن هنالك علم، هنالك قصد وإرادة من وجود هذا النظام العظيم. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في توحيد المفضل يقول: إذا نظرت إلى هيئة العالم بنظرك، إذا تأملت هيئة العالم بنظرك، واعتبرتها بفكرك، وجدت العالم كالمسكن المعد فيه كل ما يحتاج إليه ساكنه من الآلة والعتاد، وفي ذلك دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتدبير وتقدير ونظام، وأن للعالم صانعا حكيما. إذن دليل الانسجام استنادا إلى قاعدة حساب الاحتمالات تثبت وجود الله تبارك وتعالى. وهذا يعني أن الأدلة العلمية، الأسلوب العلمي، المنهج التجريبي الذي يعتمد عليه العلماء في العلوم الحديثة، في علم الفلك، في علم الكيمياء، في علم الفيزياء، هذه الأدلة كما تثبت الحقائق في هذه العلوم هي أيضا تثبت وجود الله تبارك وتعالى. نأتي إلى المحور الثاني. في المحور الثاني نذكر نقطتين. النقطة الأولى نقرر فيها الشبهة التي أثيرت حول دليل الانسجام. ريتشارد دوكنز، هذا الفيلسوف الملحد المشهور المعاصر، كتب كتاب بعنوان وهم الإله، وأثار يعني في هذا الكتاب شبهة حول جملة من الأدلة التي استدل بها على وجود الله تبارك وتعالى. ومن ضمن تلك الأدلة التي أثار حولها الشبهة دليل النظم ودليل الانسجام. دوكنز يقول، التفتوا بارك الله فيكم، صلى على محمد وآل محمد. دوكنز يقول: لا شك ولا شبهة ولا ينبغي الإشكال في وجود كون منظم ومنسجم تمام الانسجام مع الأنواع الحية، ولكن ينبغي أن نطرح هذا السؤال: ما هي علة هذا الانسجام؟ ما هو السبب لوجود هذا الانتظام في الكون؟ قال في مقام الجواب: يمكن أن نذكر ثلاث تصورات. التصور الأول هو الذي يتبناه الماديون القدماء. هذا التصور يقول: الكون وجد في لحظة، في فترة زمنية قصيرة، صدفة، من دون علة ومن دون سبب. دوكنز يقول: هذا التصور تصور باطل، لا يمكن أن نوافق عليه، لأن حساب الاحتمال الرياضي يقول لا يمكن هذا الإتقان أن يكون صدفة، النتيجة لا تتناسب مع المقدمات، نحن نحتاج إلى جواب آخر. التصور الثاني يقول ما يذكره الإلهيون الذين يعتقدون بوجود إله خالق، هذا التصور يقول هنالك قدرة عالمة حكيمة هي التي أوجدت الكون بهذا النحو المنسجم مع طبيعة الأحياء. دوكنز يقول هذا التصور يعالج المشكلة من جهة انسجام العالم، ولكن يولد مشكلة من جهة أخرى، وهي أننا سوف نسأل عن علة خلق العالم. ما هي علته؟ هذا الخالق هو موجود وعالم وقادر، يحتاج إلى علة. ما هي علته؟ إذن التصور الذي يذكره الإلهي في زعم دوكنز لا يقلع المشكلة من جذورها، وإنما ينقل المشكلة من إطار العالم إلى إطار خالق العالم وهو الإله. التصور الثالث هو الذي يطرحه الماديون المحدثون التطوريون. الماديون المحدثون يقولون العالم كان جسيم كما أسلفنا، ثم انفجر وأخذ يتمدد ومر بتطورات في بليارات السنين، ملايين السنين، إلى أن تشكلت الكواكب والمجرات، ثم مر على الكون بليارات مليارات السنين فوجدت فيه أول خلية حية حدثت فيه الحياة، ثم هذه الخلية الحية أخذت تتطور وتنتقل من طور إلى طور في بليارات السنين، فتشكلت منها مجموعة من الأنواع. بعض هذه الأنواع انقرضت، السبب أنه لا توجد فيها مقومات البقاء، لا يوجد فيها انسجام مع الكون، لم تنسجم مع الطبيعة الكونية، انتهت. الذي استمر هو الأقوى الأصلح، وهذا ما يعبر عنه بقانون الانتخاب، البقاء للأصلح، البقاء للأقوى. فبقيت الأنواع الأقوى تتطور تتطور إلى أن وجد هذا الإتقان وهذا الإحكام، وجدت هذه الأنواع المعقدة التي تنسجم مع الأرض. دوكنز يقول هذا التصور تصور معقول. نحن إذا نظرنا إلى هذا الانسجام بقطع النظر عن عمر الكون سوف نقول من البعيد أن يحدث صدفة كما يقول الماديون القدماء، ولكن إذا أخذنا عنصر طول عمر الكون ما يكون مستبعد في مدة قصيرة سوف يكون معقولا وممكن بلحاظ المدة الطويلة. دوكنز في الواقع لم يأتي بهذا الكلام من إبداعه ومن عقله، وإنما هو استفاده من عالم سابق وهو توماس هاليكسي صاحب مبرهنة القرود المشهورة. هاليكسي يقول إذا جئنا بأربع قرود وجعلناها تضرب على آلة كاتبة عشوائيا في سنة، في هذه المدة القصيرة لا يمكن أن يصدر منهم أعمال ويليام شكسبير، بعيد جدا، هم يضربون بصورة عشوائية بدون عقل بدون قصد بدون تصميم، من البعيد أن يصدر منهم هذا الإنتاج، تكون هذه النتيجة صادرة عنهم. ولكن إذا جعلنا القرود يجربون بليارات بليارات السنين فإن احتمال أن تصدر منهم أعمال شكسبير يكون مقبول عند العقل. دوكنز أراد أن يوظف هذه النتيجة ولكن بلحاظ إتقان وانسجام العالم مع الأنواع الحية. تعالوا إلى النقطة الثانية في مناقشة هذه الشبهة. هذه الشبهة لا أقول هي شبهة باطلة، وإنما أقول هي شبهة واضحة في بطلانها، شبهة واضحة الفساد. بأدنى تفكير بإمكان الإنسان أن يدرك فساد هذه الشبهة. يوجد عليها عدة ملاحظات، نكتفي بذكر ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى هي أن دوكنز يتصور أنه نحن نحتاج إلى إله فقط لتخريج وتبرير انسجام الكون. لهذا قال: العالم كان في الأصل جسيم انفجر ببركة التطورات، تشكلت الكواكب ببركة التطورات، وجدت الحياة ووجدت الأنواع الحية. كأنه يتصور أنه إذا استطعنا أن نخرج وجود الانسجام بغير قدرة حكيمة سوف نستغني عن عقيدة الإله، وهذا التصور غير صحيح. دوكنز يقول: أصل العالم كان جسيم انفجر. العلماء يقولون الانفجار بدأ من قرابة 17 مليار سنة. إذن العالم كان بشكل ثم تغير. التغير يدل على الحدوث، كل حادث يحتاج إلى محدث. من الذي أوجد هذا الجسيم الذي انفجر وشكل العالم؟ هو أوجد نفسه؟ المفروض أنه عدم، والمعدوم لا تحقق له لا شيء، كيف يمكن أن يعطي نفسه الوجود؟ إذن نحن نحتاج إلى إله لكي يبرر لنا وجود أصل العالم. يمكن هذه الأنواع وجدت بالتطور، لكن هذا التطور ليس بديل عن الإله، وإنما هو الصياغة التي بها أوجد الله تبارك وتعالى هذه الأنواع. العالم حادث يحتاج إلى محدث. دوكنز يقول: لم يكن العالم حي، لا توجد فيه حياة، بعد بليارات السنين بليارات التطورات وجدت الحياة، وجدت الخلية الحية. نسأل: من الذي أوجد هذه الحياة؟ المفروض أن العالم فاقد للحياة، صحيح أم لا؟ هل العالم أعطى نفسه الحياة؟ العقل يقول: فاقد الشيء لا يعطي. هل يمكن أن تكون الحياة هي أوجدت نفسها؟ مستحيل، لأنها معدومة، المعدوم لا يعطي نفسه الوجود. إذن حتى لو صح ما يذكره الماديون التطوريون من أن هذه الأنواع وجدت بسبب تطورات استمرت بليارات السنين، فهذا لا يعني عدم وجود إله، لأننا نحتاج إلى الإله في أصل حدوث المادة التي تطورت وتحولت إلى هذه الأنواع. انتوني فلو هذا كان ملحد لمدة 50 سنة، وكتب قرابة 30 كتاب يدعم بها الإلحاد، وشارك في عشرات المناظرات ينافح فيها عن الإلحاد، وألقى مئات المحاضرات. أستاذ جامعي في جامعة أبردين وكيل الألمانية، كان له شهرة ومعروف من أكثر الملحدين تعصبا في إلحاده. في آخر حياته لما بلغ 80 سنة ترك الإلحاد وتحول إلى الاعتقاد بوجود الله تبارك وتعالى، صار ربوبيا، وكتب كتاب بعنوان هنالك إله، There's a God. في هذا الكتاب يقول: لما كنت ملحد وأخوض المناقشات والمناظرات، كنت أواجه سؤال دائما يشعرني بالخجل، يشعرني بالعجز، وهو: ما هو أصل العالم؟ هذا العالم الحادث، هذه الحياة الحادثة، من أين؟ من الذي أوجد الأحياء وأعطى العالم الحياة؟ يقول: كنت دائما أقول لا ندري، هذا أمر لم نطلع عليه، ولكن كنت في داخلي أشعر بالخجل أمام الإلهيين الذين يطرحون هذا السؤال، لأنه سؤال منطقي في محله. العالم إذا كان حادث نحن نحتاج إلى محدث، وهو الله تبارك وتعالى. الملاحظة الثانية هي أن دوكنز يقول: حدوث هذا الانسجام صدفة بعيد إذا كانت مدة الحدوث قصيرة. أما إذا التفتنا إلى طول عمر العالم فإن حدوث الانسجام صدفة بلا علة سوف يكون معقولاً ومقبولاً عند العقل، وهذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن العالم لا يوجد عنده عمر كافي لتبرير وجود هذا الانسجام صدفة. عمر الكون 17 مليار سنة، هذه المدة قصيرة جداً لتبرير وجود البدائيات والخلايا الحية البسيطة صدفة. صاحب كتاب وهم التطور يقول حتى نقبل وجود خلية واحدة بروتينية صدفة من دون علة من الأنزيمات الأمينية لابد وأن يكون عمر العالم 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, احتمال أن توجد خلية بروتين بسيطة مو معقدة، 10 على 941، 10^941، هذا العدد من الاحتمال لا يقبله العاقل، هذا بلحاظ خلية بروتين بسيطة التعقيد، فكيف بالنسبة إلى الأنواع المعقدة؟ الآن إذا جئت إلى جهاز النظر في الإنسان وما فيه من خلايا معقدة، من خلايا عصبية دقيقة متناهية في دقتها، تصاب بالذهول. هذا الانسجام وهذا الإتقان كيف يمكن أن يكون متحققا صدفة وفي فقط 17 مليار سنة؟ إذن العالم في إتقانه لا يمكن أن يكون نتيجة متناسبة مع عمر الكون. عمر الكون لا يساعد. إذا كان عنصر طول الوقت يقرب الاحتمالات البعيدة فهو لا ينفع مع الأنواع الحية الموجودة على وجه الأرض. هذا هو الملاحظة الثانية والإشكال الثاني. الملاحظة الثالثة هي أن دوكينز يقول جواب الإلهي جواب غير منطقي، لا يحل المشكلة. الإلهي يقول هنالك إله خلق الكون، ننقل السؤال إلى هذا الإله، من خلق هذا الإله؟ سوف تبقى المشكلة قائمة، فنحن بحاجة إلى جواب آخر، والجواب الحاسم هو الجواب الذي يذكره التطوريون. هذا الكلام أجاب عليه الفلاسفة المسلمون من خلال برهان الصديقين. برهان الصديقين الذي أشار إليه القرآن في قوله تعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذا البرهان يقول كل موجود لا يخلو، إما أن يكون غني يعني قائم بنفسه مستمر في وجوده بذاته، أو يكون فقير. لا يمكن أن يوجد موجود لا غني ولا فقير، النقيضان لا يرتفعان. لا يمكن أن يوجد موجود في آن واحد هو غني وهو فقير، النقيضان لا يجتمعان. العالم إذا كان فقيرا يعني هو قائم بغيره، إذا كان فقير يعني هنالك غير يقوم العالم، ذلك الغير لابد وأن يكون غني، لأنه لو قلنا العالم بأجمعه فقراء يحتاجون إلى غيرهم ولكن لا يوجد غني، يلزم أن يكون هناك محتاج إلى الغير من دون وجود الغير الذي يغنيه، وهذا مستحيل، يلزم اجتماع النقيضين. إذن الإلهي لا يقول بوجود مصمم للكون مطلقا حتى يقال له ننقل السؤال إلى هذا المصمم من خلقه، وإنما يقول استنادا إلى برهان الصديقين هنالك مصمم غني. وإذا كان المصمم غني من الخطأ أن تسأل عن علته، لأن الذي يسأل عن سببه الحادث الذي له سبب، المتقوم بالغير الذي يوجد غير يقومه، هذا هو الذي يسأل عن علته، يسأل عن سببه. أما إذا ثبت عندنا وجود غني، السؤال عن علة الغني خطأ. فالسؤال الذي يطرحه هذا الملحد حول علة الكون هو في نفسه يستبطن خطأ فلسفي وخطأ منطقي. هذا الإتقان الموجود الذي يتصف به هذا العالم الحادث يدل على وجود متقن غني، وهو الله تبارك وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لأولي الألباب، ما نشاهده يدل على وجود الله تبارك وتعالى، يعين عقيدة الإله وأن هنالك خالق أتقن كل شيء، أبدع كل شيء، وجعل هذه الأرض مهاداً لاستقبال حياة الإنسان وما معه من الأنواع الحية. هذا الزمان يا إخوان هو زمان إثارة الشبهات. أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول إنما سميت الشبهة شبهة لشبهها بالحق. الشبهة باطل ولكن في الظاهر تشبه الحق، ولهذا يختلط على الإنسان أمرها فيعتقد بأنها حق. نحن في زمان الشبهات الآن، العالم مفتوح، عندنا عولمة ثقافية، نحن نعيش إعلام واحد ضمن قرية واحدة، كل واحد بإمكانه أن يتواصل بالآخر. الشبهات الآن تشق طريقها إلى بيوتنا، إلى أيدينا. الشباب ترد عليهم شبهات متعددة وبعضهم يتأثر بهذه الشبهات. من هنا نحن بحاجة إلى التحصين التثقيفي، وذلك بإعداد برامج عقدية دقيقة تبين المعتقد بنحو علمي دقيق، تبين المعتقد بذكر أدلة علمية وأدلة فلسفية دقيقة، لا يمكن أن تخترق بالشبهات. بهذا يمكن أن نحافظ على أولادنا، نحافظ على أبنائنا وبناتنا من الشبهات. لعل الموضوع الذي طرحته في هذه الليلة ثقيل على البعض، ولعل البعض يقول لا نرى له فائدة. ما هي الفائدة المترتبة على هذا الموضوع؟ هنالك فائدة، وفائدة كبيرة. الأسئلة التي ترد خصوصا من المبتعثين الذين يحتكون احتكاك مباشر بالملحدين كثيرة جدا، وينبغي أن يكون المنبر بمستوى وضع الأجوبة على هذه التساؤلات. لهذا نحن بحاجة فعلا إلى أن نعمق الثقافة الدينية، وهذا لا يكون إلا بإيجاد دورات تخصصية، التواصل مع المتخصصين. الذي ترد عليه شبهة عليه مباشرة أن يبادر ويسأل المتخصص. الشبهة مثل الفيروس المرضي، يدخل في العقل ثم يفرخ ويتطور ويكون له تأثير في الحال أو تأثير في المستقبل. لابد أن يبادر الشاب إذا وردت عليه شبهة ويسأل المختصين، هل هذه الشبهة صحيحة أم لا؟ ما هو الجواب عليها؟ بهذا يمكن أن نحافظ على إيمان مجتمعنا من الانحراف، من اتباع التوجهات المنحرفة. إذا أردنا أن نجعل شبابنا على الطريق المستقيم الموصل إلى السعادة في الدارين، علينا أن نهتم بتنمية الثقافة الدينية. الثقافة الدينية هي التي تجعل الشاب مقتديا بعلي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. علي الأكبر عليه أفضل الصلاة والسلام كان عالما عارفا وكان بصيرا في دينه. لما كان الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في طريقه إلى كربلاء هومت عيناه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له ولده علي الأكبر: أبي حسين ما لي أراك استرجعت؟ قال: بني رأيت هاتفا يقول القوم يسيرون ومناياهم تسير معهم. قال أبا حسين: أولسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. هذا الإيمان الصلب لم يأتي جزافا، وإنما بتربية صالحة كانت من الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حتى بلغ الأكبر مقام الاصطفاء. الروايات تقول أول من تقدم من الهواشم في يوم العاشر هو علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. كان مشتاقا إلى الشهادة، لما نظر إليه الإمام تلا قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، في إشارة إلى اصطفائه صلوات الله وسلامه عليه. تقول الروايات: ثم طأطأ الحسين صلوات الله وسلامه عليه رأسه وأرخى دموع عينه وقال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك صلى الله عليه وآله، وكنا إذا اشتقنا إلى رسول الله نظرنا إلى هذا الغلام. اللهم مزقهم تمزيقا، اجعلهم طرائق قددا، لا ترضي الولاة عنهم أبدا. ثم نادى بأعلى صوته: يا عمر بن سعد، قطع الله رحمه كما قطعت رحمي. ثم قال: بني علي هلم إلي، أودعك وتودعني، أولي من تلاقى وعند الودع. ما أسمع صوتك، مو مقبول. أولي من تلاقى مشابق طول لما انهوى وللقع، لا ابن البيا والأبولا على ولدا يا ويلي وداع لقشا، يشم حسين خدي ابنا ويحب، ودمعة مثل دمع ابنا يصب، النار اللي يبقلب ابنا يبقلب، يخفيها على ابنا وناب تظهر، يقلى والدمع بالخد دفاق، بعبرة مكسرة وبدمع خفاق وبقلب خفاق، يا ابويا وداعت الله وهذا الفراق، اش بيدنا هذا المقدر. عظم الله أجري وأجوركم، برز الأكبر قاتلهم قتالا عظيما، ذكرهم بمقاتل جده أمير المؤمنين، كأنه أسد باسل يطحنهم في الحروب طحن الرحى، ويذروهم ذرو الريح الهشيم، وهو يرتجز ويقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي عظم الله أجري وأجوركم. هذا والحسين ينظر إلي وليلى في الخيمة تنظر إلى وجه أبي عبد الله. فلما برز بكر بن غانم تغير وجه إمامنا. قالت ليلى أبا عبد الله هل جرى لولدي مكروه؟ قال لها لا، ولكن برز إليه من يخاف منه عليه. يا ليلى سمعت حبيبي رسول الله يقول إن دعاء الأم في حق ولدها مستجاب. فنشرت شعرها وكشفت عن صدرها ورفعت يديها. هذه ساعة الدعاء وكل واحد عنده حاجات، ويوجد من المؤمنين من يسألكم الدعاء. نادت بأعلى صوتها إلهي بأبي عبد ال إلهي بعطش أبي عبد الله. يا راد يوسف إلى يعقوب اردد ولدي علي سالما. وطبت الخيمة هالغريبة وتوسلت لله بحبيبة. يا راد يوسف من مغيبة ليعقوب ومسك النحيبة. أريدك علي سالم تجيب بالحسين وش ما بمصيبة. استجاب الله دعاءها فحز علي رأس بكر بن غانم وأقبل إلى الإمام وهو يقول صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال. أبا يا حسين هل لي من جائزة؟ قال له بني ماذا تريد؟ قال له العطش قتلني وثقل الحديد أجهدني. هل إلى شربة ماء من سبيل؟ يا بوا يا شربة ماء أتروى وارد للميدان. يا بوي انفطر قلبي وحق العطش والشمس والميدان والحق. قال له بني علي ضع لسانك على لساني. فلما وضع لسانه على لسان أبيه أخرجه وهو ينادي وحسين وأبتا أبي إن لسانك كالخشبة اليابسة، أنت أشد عطشا مني. قال له بني اصبر، سوف يسقيك رسول الله شربة من كأسه لا تظمأ بعدها أبدا. يقل سهلا يا بويا طلبتك هاي، لكن يا عقلي وماي عيناي منين اجيب شربة الماي؟ وانا العطش مثلك فتة تحشى. عظم الله اجري واجوركم. رجع الاكبر الى الميدان اخذ يقاتل قتالا عظيما حتى شد عليه العين وضربه بالسيف على رأسه. أين المنادي وعلي؟ بعد ما شرق الهامات والطاس اجات ضربة العبد على الرأس. ضعف وتناوب بسيوف هالناس، شبك على المهر به المهر فار، شبك على المهر لبى لا يودي لابوه حسين عن القوم يحميه. أثار
دار المهر للعدوان فاربي وتشبي بموسط العسكر هذا بسيفه يقطع ايدي هذا بالسيوف يقطع وريده وهذا بالخناجر فصليدة وهذا يغط من رمح الحديدة بخاصرته وهو يعالج ويغفر لما بلغت له لما بلغت روحه التراقي نادى أبي حسين عليك مني السلام هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأسه الأوفى شربة الأظمى بعدها أبدا تقول سكينة لما سمع أبي الحسين صوت أخي الأكبر أخذ يجلس تارتين ويقف أخرى وهو يضرب على فخذه وينادي وعليا يا الله انحدر إلى مصرعه رآه بأية حالة مقطعا إربا إربا انحنى عليه جعل خده على خده وجعل صدره على صدره ثم نادى بأعلى صوته بني علي على الدنيا بعدك العفو يا ابو يا من سمع يماك سمع يماك واني ومن شبحات لعند الموت لعند الموت للعشرين ما وصلت ما وصلت وحاتفني عليك الدهار الدهار لقشا يا ابو يا من عدل راسك عدل راسك ورجلك ومن غمض عيونك غمض عيونك واسبال واسبال ايد يا نور العين كل سيفين كل سيفين وصل قطع قلبي لعند حجاي لعند حجاي سد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل